بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المزاح المداعبة، وهو نقيض الجد، يقال مزح يمزح مزحا ومزاحا 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 ومزاحة، والاسم المزاح والمزاحة، وهو انبساط مع الغير من غير إيذاء له. خلي بالك عشان الضابط ده مهم، وهو انبساط مع الغير من غير إيذاء له، وبهذا يفارق الاستهزاء أو السخرية. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة أحد الرواة: يعني يمازحه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. قال الخطابي رحمه الله: كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم مزحا لا يدخله الكذب والتزيد، وكل إنسان له أذنان، فهو صادق في وصفه إياه بذلك. وقيل معناه، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، يعني قيل معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له، لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خلق الله له الأذنين وغفل لم يحسن الوعي ولم يعذر. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لأنس، يعني بقوله معنى قوله يعني يا ذا الأذنين، يعني إن الإنسان إيه يحسن الاستماع، ما ربنا يعني خلق لك إيه مش أذن واحدة، أذنين. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم حمده على ذكائه وفطنته وحسن استماعه. الشاهد من الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أنس رضي الله عنه ويقول له: يا ذا الأذنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال أنس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ صغير، أخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هيشرح معنى الكلام ده دلوقتي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، وهيجي بيان ده دلوقتي إن شاء الله. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فقال أنس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، والمعنى لا يخالطنا غاية المخالطة، ويعاشرنا غاية المعاشرة، ويجالسنا ويمازحنا. يعني هو بيقول كأن أنس رضي الله عنه يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجلس معنا ويعاشرنا ويخالطنا، لدرجة إن هو شاف الطفل الصغير اللي العصفورة بتاعته ماتت رايح إيه النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه، إن هو يعني عارف أحوالنا وبيخالطنا، لدرجة إن هو إيه ان هو بيهزر مع الطفل الصغير، يمزح مع الطفل الصغير صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ولأحمد من طريق المثنى قال عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلط بنا أهل البيت، يعني لبيت أبي طلحة وأم سليم. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا طلحة كثيرا، وفي رواية كان يأتي أم سليم وينام على فراشها، وقال تحت في الهامش في فتح الباري وأم سليم رضي الله عنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم رضي الله عنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أم سليم امرأة عظيمة من الصحابيات، يعني اللي محتاجين إن السيرة بتاعتها والمواقف بتاعتها تدرس. وهيذكر هنا يعني شيء من مكانة أم سليم رضي الله عنها. قال وهذا من حسن عشرته وكرم صحبته صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لأخ لي صغير، أي من أمي وأبوه، يعني أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وحتى للغاية، أي انتهت مخالطته لنا إلى الصغير من أهلنا، ومداعبته والسؤال عن طيره. وأبو عمير هذا هو ابن أبي طلحة صاحب القصة المشهورة التي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، قال فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيأت له شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. في رواية في رواية أجيب لكم نص بس الرواية، في صحيح مسلم عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة، اللي هو إيه الطفل ده، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال أنس: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها، شوف شوف يعني شوف أم سليم العاقلة، شوف اليقين والثبات والإيمان، قالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه. أم سليم هي اللي قالت لأبي طلحة لما تقدم لخطبتها، قالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك رجل مشرك، فإن تسلم فذاك مهري. فهي شوف شوف الكلام، تقول له إيه: ما مثلك يرد، ولكنك رجل مشرك، يعني لو أنت كنت مسلم أنا أقبل، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم رضي الله عنه. فلما مات هذا الولد قالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلح بابنه، يعني ما تقولولوش إن الولد مات حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء، فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، فقال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، يعني تزينت له أحسن صورة، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، يعني أكل وشرب وجامع زوجته، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ شوفوا يا جماعة، شوفوا سبحان الله، امرأة عاقلة رضي الله عنها بتقول له لا، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، يعني لو مثلا في ناس جيرانك مثلا استلفوا منك ايه حلة مثلا، يعني لو ايه، لو حد جه طلب منك حاجة استلفها وهيردها لك تاني، استلفها على وجه ايه، مش الهدية، إعارة. فبتقول له أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فبعدين بعد شوية انت جيت قلت لهم يا جماعة معلش انا عايز ايه، عايز الحلة بتاعتي او عايز الطبق بتاعي او الحاجة اللي انا ايه العارية دي. فقالت فطلبوا عاريتهم ألهم ان يمنعوهم؟ يعني هل ليا ان انا اقول لك لا، ما مش هتاخد الحلة بتاعتك ولا تاخد الحاجة اللي هي اصلا دي بتاعتك، انت مدهاني استعارة بس استعيرها منك شوية، اديت لحد قلم فقال لك بس هكتب حاجة بس معلش بيه، فانت اديته القلم يكتب بيه، وبعدين بعدها بتقول له هات القلم، هل ليه ان هو يقول لك لا مش هديهولك؟ دي عارية. فقال ابو طلحة لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني بابني؟ فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقصد، يعني يقصد يعني بيقول تركتني حتى تلطخت، يعني ان انا ايه، اني جامعتك وكذا يعني. فقال تركتني حتى تلطخت ثم اخبرتني بابني؟ فانطلق حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت، يعني من بركة دعاء النبي من تلك الليلة. قال فحملت، فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاط، فاحتبس عليها أبو طلحة، خلاص على قبل ما يدخل المدينة ضربها المخاط. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني هو إيه، هو حبس معها عشان هي خلاص هتولد، فأبو طلحة زعلان إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة وهو إيه لا يدخل معه، يعني هو بيقول يا رب أنا بحب إن أنا في سفر في الجهاد يعني أخرج مع رسول الله وأدخل المدينة مع رسول الله، ولكن أنا حبست. فأم سليمة قالت له خلاص أنا إيه، أنا بقيت كويس، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم، لما دخلنا بقى المدينة، فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له ما فيش الولد ده مش هيرضى غير لما إيه حد ياخده يوديه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصادفته ومعه ميسم، الميسم هو الحديدة التي تعلم بها الدواب، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم. قال فوضع الميسم، قال وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوى المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، يعني يعمل كده يعني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، فمسح وجهه وسماه عبد الله. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع الأنصار، فبيقول لهم شوفوا حتى الرضيع بيحب التمر. انظروا إلى حب الأنصار التمرة. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. فدي الرواية، هو هنا جاب الرواية مختصرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. شوف بركة دعاء النبي، قرأ يعني حفظ يعني. قال الحافظ قوله: اشتكى ابن لأبي طلحة. الابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ الحديدة دي، الحديدة ده الوسم، وسم ده اللي هو يعني بيعمل علامة في البعير، علامة معينة في البعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ماسك اللي هي الحديدة دي، وبعدين لما ايه سيدنا أنس جاب الغلام، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحديدة. ماشي، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجة وبعدين ايه ترك اللي هو بيعمله علشان ياخد الغلام في حجره صلى الله عليه وسلم. وقال في الإصابة: قيل اسمه حفص، ومات في حياة النبي، يعني الغلام يعني. والنغير طائر يشبه العصفور، قيل أحمر المنقار. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع. يعني إن أنت تداعب الصبيان، تمازح الصبيان، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز التكنية للصغير ولا يكون كذابا، واستعمال السجع في بعض الأحايين: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وفيه جواز المزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم. وفيه جواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال ما في رواية قال: ما لي أرى أبا عمير حزينة. فقال: ما تنغره يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وفيه جواز لعب الصبي بالطير الصغير، ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه، لا بتعذيبه والعبث به. يعني مش هجيب لطفل صغير مش فاهم عصفورة مثلا ولا كتكوت ولا حاجة وأديهوله يلعب بيه، يقوم ماسك الكتاكيت مموتها، لأ. فهو ده يعني ايه، ان انا ايه بجيب له عصفوره مثلا ايه او حاجه مثلا حيوان صغير يعرف ان هو مثلا ياكله، يطبطب عليه، يبقى قدامه كده يعني، لكن مش ان هو ايه يحبسه ويعذبه والكلام ده، يلعب بيه، يمسكه جامد ويعذبه كده يعني. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن والعشره الطيبه مع الصغير والكبير والانبساط الى الناس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حق. إنك تداعبنا يعني تمازحنا. وسبب هذا الاستغراب والسؤال إما لاستبعادهم وقوع المزاح منه صلى الله عليه وسلم لجليل مكانته وعظم مرتبته، فكأنهم سألوه عن حكمته فأجابهم بأنه لا يقول إلا الحق. وإما أن يكون سؤالهم عن هذه المداعبة هل هي من خواصه فلا يتكلمون بها، يعني ينفع احنا كمان نهزر كده، ينفع احنا كمان نمزح، فبين لهم أنها ليست من خواصه وأن جوازها منوط بقول الحق، فقال: إني لا أقول إلا حقا. قال المبارك فوري رحمه الله: أي عدلا وصدق، لعصمتي عن الزلل في القول والفعل، ولا كل أحد منكم قادر على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم. وفي الحديث جواز المزاح والمداعبة، بل قد يكون سنة إذا قصد به تأليف القلوب والخير ولم يكن فاحشا. قيل لابن عيينة: المزاح سبة. المزاح سبة يعني عيب، يعني الإنسان الرجل يعني يمزح. المزاح سب فقال: بل سنة لمن يحسنه، بل سنة لمن يحسنه. قال المناوي رحمه الله: وإنما كان يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه، فلو ترك اللطافة والبشاشة ولزم العبوس والقطوب لأخذ الناس من أنفسهم بذلك، الناس تقتدي على ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناء، فمزح ليمزحوا صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الروايات والآثار النهي عن المزاح، كحديث: لا تماري أخاك ولا تمازحه. قال ابن حجر رحمه الله: والجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه أو يكون في أذى. يعني لو أنت هتمزح مع شخص والمزاح ده يؤدي إلى إن الشخص يتأذى، هو لا يقبل هذه الطريقة مثلا في المزاح، هو يعتبر إن ده نوع من الاستهزاء أو من السخرية، مش ده المقصد. أو إن يكون في نوع من المبالغة بحيث إن الوقار يذهب ويبقى على طول هو أي على طول بيهزر كتير قوي. يعني في واحد إن هو مثلا إيه في غالب الكلام جد وبيتكلم عليه وقار في الكلام، وممكن إيه يمزح، لكن ما يبقاش الأصل في الكلام إن أنا إيه إن أنا الأصل فيه كثرة الضحك والمزاح، لأن ده ممكن يعني يذهب وقار الإنسان. فقال: الجمع بينهما أن المنهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء. لما تقعد تمزح كتير مع إنسان ويبقى إيه تتقل شوية في الموضوع، فممكن يكون في إيذاء، وممكن يؤدي إلى الحقد وسقوط المهابة والوقار. والذي يسلم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. يعني لو أتمزح مثلا مع إنسان في تطيب لخاطره، أو في مؤانسة، أو في تأليف لقلبه، فده مستحب. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط المهابة والوقار. فأما من سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة. فاعلم هذا فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. يعني أنت أحيانا تكون محتاج ان انت تتعلم ده، ان انت تعرف ان انت ايه تمزح مع الناس ولكن لا تقول الا الحق. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما اصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام جال واحد يعني طلب ان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعطيه مثلا جمل ان هو يركب عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اني حاملك على ولد ناقة. فهو الراجل قال: ولد ناقة، وانا هركب ازاي على ولد الناقة؟ ده يبقى ضعيف يعني لا يصلح. فقال ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي سأله الحملان، والمعنى طلب منه أن يحمله على دابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويمزح معه: إني حاملك على ولد ناقة، على سبيل المداعبة يعني. فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟ حيث توهم أن الولد لا يطلق إلا على الصغير وهو غير قابل للركوب، هركب ولد الناقة ده إزاي يعني؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الناقة ابنها هو الإيه؟ الجمل، الإبل. النوق جمع الناقة وهي أنثى الإبل. قال القاري رحمه الله: والمعنى أنك لو تدبرت لم تقل ذلك، ففيه مع المباسطة له الإشارة إلى إرشاده وإرشاد غيره بأنه ينبغي لمن سمع قولا أن يتأمله ولا يبادر إلى رده إلا بعد أن يدرك غوره. يعني قبل لما أنت تسارع بالإنكار، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يمازح هذا الرجل وفي نفس الوقت إيه؟ بيعلمه. لأن أنت لو فكرت في الكلام، تفكرت فيه، هي الناقة اللي هي أنثى الإبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني حاملك على ولد ناقة. ولد ناقة اللي هو إيه؟ اللي هو الذكر من الإبل. ففي إشارة إن أنت حتى لما تسمع كلام لا تسارع بالإنكار، وإحنا أظن إحنا اتكلمنا في المعنى ده قبل كده. لا تسارع، تأمل في الكلام وتفكر في الكلام. ماشي؟ لا ينبغي لمن سمع قولا، لا يبادر إلى رده، ينبغي أنه يتأمل في الكلام. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل يعني من هذا أرسلني، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. قال إن زاهرا باديتنا، أي ساكن باديتنا، أو يهدي إلينا من صنوف نبات البادية وأنواع ثمارها، فصار كأنه بادية، أو إذا تذكرنا البادية سكن قلبنا بمشاهدته، أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إلينا فأغنانا عن الرحيل، ونحن حاضروه، أي نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة من المدينة، أو أنه لا يقصد بالرجوع إلى الحاضرة إلا مخالطتنا، يعني إحنا الناس اللي هو بيجي يزورها لما يأتي إلى الحاضرة إلى المدينة، يعني لا يقصد بالرجوع إلى الحاضرة إلا مخالطتنا، بيجي عشاننا يعني. وكان رجلا دميما، أي قبيح الصورة، لكنه مليح السريرة. ففيه التنبيه على أن المدار على حسن الباطن، ده الأصل، إن إيه قيمة إن الإنسان يبقى حسن الصورة وحسن الهيئة وحسن الثياب وهو خبيث الباطن أو سيء الخلق والطبع. قال ولذا جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان لم يرزق قدر عالي من الجمال، سواء الرجل أو المرأة، يحسن الباطن، يحسن الطباع والأخلاق، لأن الجمال الحقيقي الإنسان يثاب عليه والإنسان يعاشر ويحب من أجله هو جمال الباطن، هو جمال الباطن. وإلا ممكن يعني واحد مثلا عايش مع واحدة ملكة جمال، أجمل واحدة في العالم، ولكن هي طبعها سيء ولسانها فاحش سليطة اللسان وعنيدة، وتتعامل مع زوجها بغير احترام ولا تقدير، هو ايه قيمة الجمال؟ ايه قيمة ان هي شكلها جميل واخلاقها وطباعها سيئة؟ والعكس، ممكن انسانة لم ترزق قدر عالي من الجمال، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رزقها أدب والروح الخفيفة والنفس الطيبة والدم الخفيف والابتسامة الجميلة. فالإنسان يتميز، يعني ما يبقاش إيه شايف حتة واحدة بس كده، اللي هو ايه، انا والله لم ارزق قدر عالي من الجمال. ايوه، ما في حاجات الجمال مش بس الصورة الشكل، في الجمال الادب والخلق والطباع والروح، وفي ان الانسان يتزين بالايمان. يعني على قدر الانسان، وده من المعاني الانسان لا يعني لا يلتفت اليها، ان اللي يزين ويجمل الانسان في عين الناس هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو بيقول، وكان الراوي يعني بيقول وكان رجلا دميما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، فكان حب النبي عليه الصلاة والسلام له مش المعيار في الشكل، لأن في من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هو في غاية الجمال في الشكل الصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا الرجل. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي جاء من ورائه وأدخل يديه تحت إبطيه وأدخله في حضنه، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قاعد يقول إيه، من هذا؟ أرسلني. يعني هو حد مكتفه، فهو فاكر إن حد إيه، يعني مين اللي هيجي يحضني ويهزر معايا كده ويتلطف معي في بهذه الصورة. فقال: من هذا؟ أرسلني. فلما التفت وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، أي بعد أن عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل لا يقصر بإلصاق ظهره بصدر النبي. يعني أول لما عرف بدأ إيه، يرجع ظهره كده، يلزق ظهره في صدر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا به وتحصينا للقرب منه. يا سلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ وهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم الذي لا يقول فيه إلا حقا. يعني هذا الرجل هو عبد، عبد لله، يمزح ولا يقول إلا حقا. هو حر في الحقيقة، يعني هو مش عبد بالمصطلح العبد اللي هو الرقيق يعني، لكن هو عبد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من يشتري هذا العبد؟ فجمع بين المزاح وبين ايه؟ الصدق، لا يقول إلا حق، حيث أطلق عليه العبد لكون الناس كلهم عبيدا لله. فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. هل يعني أنا إيه، أنا هتلاقي يعني مفيش حد يرغب إن هو يشتريني لو أنا عبد، حد هيبقى حابب إن العبد بتاعه يبقى يعني لدمامتي وقبح منظري، يبقى ده شكل العبد بتاعه، رخيصا لا يرغب في أحد لدمامتي وقبح منظري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيبا لخاطره: لكن عند الله لست بكاسد. لكن عند، شوف هنا تقديم عند الله، تقديم عند الله ده للاهتمام والاختصاص. يعني زي قول امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فقدمت ايه؟ قدمت عندك. فقال: لكن عند الله لست بكاسد. المهم ان انت ايه، انت عند ربنا ايه، مكانة الانسان وقدر الانسان مش بالقيمة الدنيوية. ممكن انسان ليه وزن في الدنيا ولكن لا قيمة له في الاخرة، لا وزن له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. فقال: لكن عند الله لست بكاسد. تقديم الظرف على متعلقه أو متعلقه وعامله للاهتمام والاختصاص، تقديم الظرف على متعلقه وعامله للاهتمام والاختصاص. أو قال: أنت عند الله غال لكونك مؤمنا حسن السريرة وإن كنت دميما في الظاهر. ففي الحديث جواز المداعبة لمن علم منه قبول ذلك. يعني لو أنا عارف إن الشخص يقبل ومش هيزعل، بالعكس ده هو يحب ان انا ايه، ان انا إيه امازحه، ده يبقى شيء جميل. لكن لو انا عارف ان هو يتضايق وانا مصر ان انا اقول لا ده انا بهزر معاك، وأنا ده إيه، ده مش ده مش ده المقصد من الباب. لا يجوز ان هو يؤذي الشخص ويقول له أصل أنا بهزر معاك. قال: وليس من الحكمة مداعبة وممازحة كل الناس، فإن الناس تختلف طبائعهم. يعني أحيانا بيبقى شخص هو مثلا دمه خفيف وكل حاجة وظريف وكده، وبيحب إن هو إيه يهزر يعني. فمش صح ومش من الحكمة إن أنت تبادر كل شخص بالهزار والمداعبة والمزاح، لأن الناس تختلف في الطبائع. في واحد ما بيحبش إن أنت تتكلم معاه بالطريقة دي أو تهزر معاه بالشكل ده، ممكن يتضايق وممكن ياخد عنك انطباع مش كويس، وممكن مثلا يتقفل منك من البداية، أو ممكن يغضب عليك. فإنسان لا يمازح إلا من علم منه قبول، غلب على ظني إن أنا لما أهزر معاه هيبقى مبسوط ودي حاجة جميلة وهو يحبها وبيحبني. لكن أحيانا تلاقي واحد مثلا إيه أنت ما تعرفوش، ولا في بينك وبينه أي علاقة ولا عشم، وداخل يهزر معاك هزار، فأنت إيه يعني تحس إن أنت ماشي، أنت دمك خفيف وكل حاجة، بس إيه بس أنت بتتكلم معايا بتهزر معايا ليه كده؟ كأننا يعني إيه كأننا يعني مقربين وصحاب وكده يعني، ما تهزرش معايا الهزار ده. يعني أنا مش حابب إن أنت تتخطى تخترق العلاقة بالشكل ده، اللي هو احنا لسه اصلا لسه بسلم عليك ولسه عارف اسمك، فداخل بقى ايه بتهزر معايا بايه في نوع من لا يعني ايه يكون المزاح في نوع من الوقار، في نوع من احترام خصوصيات الناس، لا اتعدى. يبقى انا بقى فاهم ان العلاقات فيها ايه، في تدرج في العلاقة. يعني احيانا في واحد بيبقى العشم واخده شوية فبيقفز قفزة في العلاقة كده. ماشي. فإن الناس تختلف طبائعهم وتتفاوت أخلاقهم، فمنهم العبوس الذي لا يقبل مزاح، تيجي تهزر معاه هو أصلا قافش لا يقبل، ومنهم المتوسط في ذلك، ومنهم المكثر، فلكل معاملة خاصة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زاهرا يحب الدعابة والمزاح فكان يمازحه. وفيه أن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأموال والأحساب، لكن ينظر إلى القلوب والأعمال. طيب أظن إحنا كده طولنا، بس هو لسه في حديث واحد، معلش إيه استحمله كده ناخده وخلاص. طيب، عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. العجوز والعجوز من النساء الشيخة الهرمة الأخيرة قليلة، والجمع عجز وعجز وعجائز. فهذه المرأة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يدعو الله لها أن يدخلها الجنة، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، أي ذهبت حال كونها باكية. يعني هي فهمت إيه؟ إن هي خلاص كده مش هتدخل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يداعبها. فولت تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. ما سابهاش بقى النبي عليه الصلاة والسلام وقال مثلا إيه ده هي ما فهمتش مثلا الدعابة، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. أظن يعني يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له جارة امرأة يعني عجوز، وكان يمازحها ويقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فكانت تبكي وهو خالق الكرام وخالق اللئام واحد، وهي مش منتبهة ان هو بيقول نفس الحاجة يعني. فيقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، أي أنها لا تدخل الجنة حال كونها عجوزا، بل تدخلها شابة بجعله تعالى إياها كذلك. وقال ابن الملقن رحمه الله: أوهمها في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن الجنة أصلا، وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة إلا شبابا، فهذا وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. وقد روى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب جمع عروب، وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. الأتراب التي في سن واحدة 33 سنة، وهي أكمل سن الشباب، فنساؤهم عرب أتراب، متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات، لا يحزن ولا يحزن، بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار. يا سلام، هذا كلام شيخ سعدي. قال ابن كثير رحمه الله: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا عربا، أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا، أي متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقوله أترابا عن ابن عباس يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال مجاهد: الأتراب المستويات. وقال السدي: أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد، يعني لا كما كنا ضرائر في الدنيا، ضرائر متعاديات، يعني ما فيش إيه، الله سبحانه وتعالى ينزع الغير من صدورهن، يعني لا يكون الحال كحال الضرائر في الدنيا، يكون بينهما نوع من الإيه، من الغيرة. فقال: وعن الحسن ومحمد المستويات الأسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا. قال: وبالجملة فالمزاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترفيه المشروع وملاطفة حسنة تروح بها الجماعة عن نفسها، فتسود روح المحبة والأنس والمودة بين المسلمين، ويزول الكبت والشعور بالسآمة والملالة. ولكن ينبغي الحذر من الإكثار منه لما قد يترتب عليه من السوء، ولأن الإكثار منه يؤدي إلى كثرة الضحك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكذلك يجتنب الكذب في المزاح، لما روى أبو داود عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكذلك يجتنب ترويع المسلم ولو بالمزاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني معاه مثلا إيه، ماسك كلب مثلا وبيخوف صاحبه، أو يهزر معاه بالعربية مثلا يهوشه مثلا، أو مثلا يخبي الحاجة بتاعته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، يعني يخلي صاحبه مثلا يدور على الموبايل مش لاقيه، أو الشنطة أو كده، ويقلق ويبقى متضايق وهو إيه مخبيها، ده منهي عنه. وكذلك كل مزاح تضمن مخالفة شرعية أو كان وسيلة إليها أو ترتب عليه أذى مسلم بقول أو فعل أو غير ذلك، فكله من المزاح الممنوع. والحمد لله رب العالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا.